أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة أو بلية؟ فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله عز وجل يصرف بها عنك ما يشاء من أنواع البلاء. وفي رواية أخرى قال الإمام الصادق عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا نبي الله، غلب علي الدين ووسوسة الصدر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال: فصبر الرجل ما شاء الله، ثم مر على النبي صلى الله عليه وآله فهتف به، يعني النبي هتف به، قال له: تعال يا فلان، يعني صح علي. فقال: ما صنعت انت؟ مشتكت لي غلبت الدين ووسوسة الصدر، وانا علمتك هاي الكلمات، شنو سويت؟ فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله، فقضى الله ديني وأذهب وسوسة صدري. نسأل الله لمحمد وآل محمد أن ينجينا من هذه الابتلاءات، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. كان الكلام في المبحث ما قبل الأخير، وهو المبحث الرابع من مباحث التتمة التي اختتم بها المصنف كتابه، وكان موضوع هذه التتمة هو صيانة، يعني التدليل على صيانة القرآن من التحريف، حيث أن هذا المطلب احتجنا إليه بعد أن أثيرت بعض الشبهات التي تقول بأن القرآن محرف، فاحتجنا إلى تخصيص مبحث خاص في علوم القرآن لدفع شبهة التحريف وحل كل ما يتعلق بهذه المسألة، سواء من وجود روايات تدل على التحريف، أو وجود بعض الآيات التي تخالف القواعد العربية، أو وجود بعض المضامين التي لا تتلائم وعلم الإنسان، أو غيرها من الأمور التي تقدم ذكر بعضها، والتي إن شاء الله إذا وفق الله لدورات أخرى قد يتضح بعضها الآخر. فأكملنا ما يتعلق بالتحريف، وناقشنا أخيرا كتاب الميرزا النوري، وقلنا أن هذا الكتاب عندما جمعه النوري، أولا جمعه من مصادر، هذه المصادر كلها ضعيفة، وكل الروايات التي فيها هي ضعيفة، وأن منهج النوري في هذا الكتاب لم يكن مستقيما، فضلا عن أنه تاب وصحح ما بثه، وألف رسالة يعني جديدة أسماها كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب، وقال يجب أن تلحق بهذا الكتاب لكي يفهم قصدي، وغيره من الكلام اللي يتقدم. وصلنا إلى المبحث الأخير من مباحث خاتمة المطاف التي اختتم بها المصنف، وهو موضوع النسخ. في هذا الموضوع سيناقش المصنف أربعة أمور. الأولى أن يفرق، يعني قبل أن يدخل إلى الأمر الأول، سيفرق لنا بين النسخ وبين التخصيص. لماذا؟ لأن الوارد كثيرا في روايات القدماء الخلط بين التخصيص وبين النسخ، فالنسخ هو مصطلح جديد، يعني اصطلح عليه العلماء تقريبا في القرن الثاني أو القرن بداية القرن الثالث الهجري، بينما يعني سابقا كان يطلق النسخ على عملية التخصيص، وعملية التخصيص تختلف عن عملية النسخ اختلافا جذريا، من حيث متعلق النسخ ومتعلق التخصيص، ومن حيث شروط النسخ وشروط التخصيص وغيرها من هالأمور اللي راح إن شاء الله نبينها في هذه المحاضرة. فالمصنف تناول أربعة أمور: أولا في إمكان النسخ، وثانيا في جوازه قبل الحضور وقت العمل، وثالثا في الفرق بين النسخ والبداء، ورابعا في أقسام النسخ اللي يعني راح يقسمها إلى ثلاث أقسام، ويقول بصحة واحد وبرد القسمين الآخرين، ونختتم الكتاب بعدها إذا يسر الله وسهل. قال خامسا: النسخ في القرآن. احنا ان شاء الله ماخذين النسخ، بس نعيد هذه المعلومة. النسخ هو عمليتين: عملية رفع وعملية تثبيت. رفع لحكم سابق. ليش نرفع هذا الحكم السابق؟ لانتهاء زمان العمل بهذا الحكم. زين، هل يشترط على المشرع إذا شرع حكما أن يبين أن هذا الحكم محدد بزمان أم لا يشترط على المشرع ذلك؟ نقول لا يشترط على المشرع ذلك. يعني الآن البرلمان أو الحكومة أو أي جهة تشريعية إذا أرادت أن تشرع قانونا معينا، لا، وهذا القانون هم في نظرهم من البداية نظرهم أن هذا القانون مؤقت إلى زمن محدد، لا يشترط عليهم أن يبينوا ذلك. إذا بينوا هذا كمال في هذا البيان، إذا لم يبينوا فلا يشترط عليهم ولا يعتبر نقصا. فهنا الله سبحانه وتعالى في بعض الأحكام بين يعني أحكام هذه الموضوعات، أنزل حكما يتعلق بموضوع، بعضها بين أمدها وبعضها لم يبين أمدها، فعمل بها المسلمون فترة معينة، ثم بعد مضي هذه الفترة جاءت بيانات أخرى جديدة قالت أن بعض هذه الأحكام المبينة سابقا الآن سترفع. زين، عندما ترفع هذه الأحكام هل يبقى الموضوع بدون حكم؟ لا، نفس هذا البيان الذي بين حكم الرفع هو بين حكم الإثبات لحكم جديد. فإذن عملية النسخ قائمة على الرفع وعلى التثبيت، فهي ترفع حكما سابقا في الشريعة وتثبت حكما جديدا في الشريعة، أو بعبارة أدق ترفع حكما سابقا مؤقتا، سواء كان هذا التوقيت ماله مكشوف أو غير مكشوف، مؤقتا في الشريعة، وتأتي بحكم جديد. هذا الحكم الجديد همين في بعض الأحيان يكون مؤقت، يعني الحكم الأول كان مؤقت كشفنا عليه مجيء الحكم الثاني، الحكم الثاني لا يشترط فيه أن يكون دائما، لا، همين ممكن أن يكون مؤقتا وممكن أن يكون دائما. إذا كان مؤقتا يحتاج إلى رافع جديد، إلى ناسخ جديد، إذا كان دائما فهو لا يحتاج إلى ناسخ جديد. هذه هي عملية النسخ. زين، شنو فرقها عن عملية التخصيص؟ عملية التخصيص هي بيان حكم ثابت، بيان حكم ثابت على موضوع ثابت، ثم إخراج بعض الأفراد عن الشمول بهذا الحكم. يعني الآن مثلا لنضرب مثال، الآن أنا أقول غدا يجب عليكم الامتحان، الطلبة مثلا موجود 20 طالب، نقول غدا يجب عليكم الامتحان، هذا حكم أطلق على هذا الموضوع اللي هو موضوع من؟ موضوع الطلبة، الطلبة هم الموضوع، ووجوب الامتحان هذا الحكم. هنا الحكم تعلق بموضوعه قبل أن يعملوا به. أنا يعني إذا أريد أخرج مجموعة من الطلاب اللي ما أريد يشملون بهذا الحكم، فمو أجي ثاني يوم مثلا بوقت الامتحان أقول لا، أكو ثلاثة أو أربعة ذولا ما يشملون بالامتحان، لا، مباشرة من أبين حكم الامتحان اللي يتعلق بموضوع الطلبة سأأتي بعده مباشرة ببيان ثاني وأقول الطلبة الذين مثلا باشروا بعد أخذنا للمادة هؤلاء لا يمتحنون، أو أقول مثلا الطلبة اللي عندهم عذر من مرض أو عرض غيره فذولا ما يمتحنون. هنا نصار هنا، هل أنا رفعت الحكم عن الموضوع أم أنا ثبتت الحكم للموضوع؟ أنا بقيت على ثباتي في يعني في ثبات هذا الحكم للموضوع، ولكني أخرجت مجموعة من الأفراد عن أن يشملهم هذا الحكم. هم صحيح هم من الموضوع، دول الأفراد هم طلبة ينطبق عليهم الموضوع، لكني أخرجتهم فخصصتهم بحكم آخر اللي هو عدم الامتحان. فعدنا مثلا قلنا 20 طالب، دول 20 طالب قلنا نخاطبهم ونقلهم باكر امتحان عليكم، هذا بينت حكم تعلق بموضوع. هالسوية ش أبين أقول إلا الطلبة الذين لديهم عارض معين هؤلاء لا يمتحنون، فهنا لم أرفع الحكم عن الموضوع، وإنما أخرجت بعض أفراد الموضوع عن أن يشملهم هذا الحكم. وبذلك يتبين لنا أن عملية النسخ اللي هي رفع وإثبات، يعني رفع لحكم قديم مؤقت وإثبات لحكم جديد، تختلف عن عملية النسخ التي هي إثبات للحكم على الموضوع وإخراج بعض الأفراد عن أن يشملهم هذا الحكم. ففي النسخ، النسخ يكون تخصيص في الزمان، يعني نمنع هذا الزمان مال هذا الحكم عن الاستمرار، بينما التخصيص، عملية التخصيص فهي تخصيص أو منع لشمول الأفراد، مو تخصيص للزمان. يعني احنا ما قلنا هذا زمان الامتحان أو حكم الامتحان اللي يتعلق بموضوع الطلبة، ما حددنا له زمان، قلنا مثلا هذا راح يسري فقط هذا الأسبوع، لا، وإنما بقيناه هو ماشي على الطلبة، لكن أخرجنا بعض الأفراد قلنا ما يشملهم هذا الحكم. لماذا؟ ليس أي سبب، هسه احنا خلينا لهم العذر، أو قلنا مثلا ما ملتحقين بينا من بداية أخذ الكتاب، أو غيره من الأمور. فعملية النسخ اختلفت عن عملية التخصيص. فالنسخ بعبارة مختصرة هو رفع وإثبات، رفع لحكم قديم وإثبات لحكم جديد، بينما النسخ ليس رفعا وإثبات، وإنما هو إخراج لبعض أفراد الموضوع عن أن يشملهم الحكم. هذا هو الفرق بين النسخ والتخصيص. كثير من يعني كلمات القدماء، يعني خاصة الصحابة والتابعين وغيرهم، كانت تخلط بين عملية النسخ وبين عملية التخصيص. لذلك ترى أنهم كثيرا ما يطلقون أن هذه الآية منسوخة، وهم يقصدون أنها مخصصة. هذه الآية منسوخة، يعني تجد في كلمات القدماء خصوصا في كلمات ابن عباس وغيره من الصحابة، تجد أنهم يقولون أن هذه الآية نسخت بكذا، وهذه الآية نسخت بكذا، وهذا القصد منه مو النسخ الاصطلاحي، وإنما القصد من عنده هو التخصيص. وهذا الخلط بين مصطلح النسخ وبين مصطلح التخصيص سبب لنا مشكلة أن الشريعة الإسلامية أو أن القرآن فيه كثير من الناسخ والمنسوخ. شي قصدون؟ يقصدون أن فيه كثير من الخاص والعام، أو عملية التخصيص. ووجود عملية التخصيص أمر طبيعي، وهو يعني من مرونة الشريعة، بينما كثرة النسخ، لا، كثرة النسخ تدل على خلل في هذه الشريعة. فلذلك الشريعة ليس فيها يعني آيات كثيرة أو أحكام كثيرة منسوخة، وإنما فيها آيات كثيرة وأحكام كثيرة مخصصة. زين، هنا يجي سؤال، ليش كثرة النسخ تعد مثلبة على الشريعة أو على الدين؟ نقول كثرة النسخ يعني تعد مثلبة على الدين لأنها تكشف عن كثير من التغيرات وكثير من المراعاة لهذه التغيرات، وأن هذه الشريعة يعني ما اجت ناظره بنظره شموليه لكل الازمان، وانما ناظره لازمان محدده تضع لها احكام، ثم تختلف هذه الازمان او الظروف الموضوعيه تغير احكامها وهكذا. اما اذا كان النسخ يعني محدودا وقليلا كما هو الان المعترف بين العلماء المعتدلين، فهذا لا يعد خللا في الشريعه، وانما ايضا كما في عمليه التخصيص يعد مرونه في الشريعه، فكذلك في عمليه النسخ يعد مرونه في الشريعه. لذلك اتخذ السيد الخوئي موقفه المتطرف من قضيه النسخ، فالذي يراجع كتاب البيان للسيد الخوئي وبحثه القيم عن مسألة النسخ يجد أن السيد الخوئي في نهاية البحث يأخذ رأيا متطرفا بحيث أنه لا يعترف إلا بنسخ آية أو آيتين، مو لهالدرجة. وليش صار هذا يعني الموقف؟ لأن كثير من العلماء القدماء قالوا بنسخ أغلب آيات القرآن أو على الأقل بنسخ ثلث آيات القرآن، فلا نذهب إلى مذهب التفريط اللي نقول ثلث القرآن أو أكثر من ثلث هو منسوخ أو ناسخ ومنسوخ، ولا نذهب إلى مذهب التطرف التام بأن نقول لا يوجد نسخ في القرآن إلا آية أو آيتين، وإنما نتخذ الطريق الوسط، نقول بوجود النسخ والذي يدلنا على النسخ أما نفس الآيات القرآنية أو الروايات التي تدل على الناسخ والمنسوخ، واللي يدلنا على هذا الأمر على يعني اتخاذ الطريق الوسط أنه أهل البيت سلام الله عليهم في أكثر من موقف عندما يرون قاضيا أو يعني أحد التابعين يعني كان يفتي الناس وغيره، فكان مثلا الإمام الصادق يقول لعطاء أنت قاضي البصرة أو أنت صاحب أهل البصرة، يقول له نعم أنا، يقول له إذا جاءتك آية كذا وآية كذا ماذا تقول؟ قال أقول بكذا، قال أهلكت هلكت وأهلكت، لماذا؟ يقول له يا ابن رسول الله، يقول له لأنك لا تعلم الناسخ من المنسوخ. فأهل البيت سلام الله عليهم جعلوا معرفة الناسخ من المنسوخ في كثير من المواطن جعلوا مميز هم يتميزون به، فلا يمكن أن يجعل هذا المميز على آية أو آيتين، ولا يمكن أن نقبل أن نقول أن القرآن ثلثه منسوخ أو ناسخ ومنسوخ، قلنا لأن هذا يسبب خلل. فإذن يجب أن نتخذ طريق وسط ونحقق مجموعة الآيات التي يمكن أن نقول أنها ناسخة أو أنها منسوخة، ولذلك يعني كان موضوع الناسخ والمنسوخ مهما في كثير من العلوم، في علوم القرآن وفي علم الفقه وفي علم الأصول وفي حتى في علم القانون، قضية الناسخ والمنسوخ مسألة مهمة، بل هو حتى في حياتنا الطبيعية الآن نحن عندما نتكلم في كثير من الكلمات يعني نلاحظ أمدا معينا لهذا الكلام. الطبيب من تروح له في بعض الأحيان عافاكم الله وشافاكم، تروح له ينطيك دواء يريد يعني يفحص هذا الدواء أو يفحصك على هذا الدواء لفترة معينة، هو ما راح يقول لك أنه هذا أنا أريد فترة معينة، يقول لك استمر على هذا الدواء، تستمر عليه شهر أو أقل، بعدين يقول لك غير هذا الدواء، يلغي ذاك، يرفع الدواء القديم ويأتي بدواء جديد وهكذا. فإذا عملية النسخ من ضروريات الشرائع ومن ضروريات نزول الأحكام، ولكن لا بسعتها التي يقول بها المفرطون ولا بضيقها التي يقول بها المتطرفون، وإنما هي أمر بين أمرين. قال النسخ في القرآن الكريم، النسخ في اللغة يعني لغة مو اصطلاحا إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، يعني نبطل شيء ونقيم آخر مقامه. وفي التنزيل جاءت كلمة النسخ، ولولا مجيئها بالتنزيل لما تجرأنا وقلنا أن في الشريعة ناسخا ومنسوخا. قال سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والآية الثانية اللي تأتي متأخرة هي الآية الناسخة، والآية الأولى التي جاءت قبل الناسخة نسميها منسوخة. زين هذا في اللغة. في الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي بدليل أو بحكم شرعي متأخر عنه على وجه، يعني هذا الرفع لولا لكاد الأول يعني الحكم الأول سائدا أو مستمرا، يعني لولا مجيء هذا الحكم الجديد أو هذا الرفع الجديد أو هذا النسخ لكنا نعتقد أن الحكم القديم هو السائد هو الباقي. هنا قلنا يجي سؤال مهم وهو ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ الفرق بين النسخ والتخصيص هو أن النسخ تخصيص في الأزمان، يعني خلينا زمان هذا الحكم مؤقت وزمان هذا الحكم الجديد الثاني لا دائم، فهذا صار يعني تخصيص أزماني أي مانع من استمرار الحكم بعد النسخ، لا مانع عن ثبوت الحكم قبل النسخ. بخلاف التخصيص فإنه مانع عن شمول الحكم لبعض الأفراد لا مانع من استمرار الحكم، الحكم باقي وما عندنا به مشكلة، وإنما مانع عن شموله عن عمومه لبعض الأفراد من أول الأمور. زين، ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمل بالحكم. يعني مثل ما قلنا أنا من أقلكم باشر امتحان، كون رأسا مباشرة أبين لكم أنه الامتحان ما يشمل الكل، بعض الأفراد راح يخرجون عن هذا الامتحان. ليش؟ قبل البدء بالعمل احنا يجب أن نعرف من هو الذي يشمله الحكم ومن هو الذي لا يشمله الحكم. أما في النسخ لا يشترط أن أبين مع مجيء الحكم، لا يشترط أن أبين ما هو الناسخ له. ليش؟ لأن أنا أريد استمرار بهذا العمل إلى فترة معينة ثم أقطع العمل به. قال ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمل بالحكم بخلاف النسخ، فيشترط فيه ورود النسخ بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو طويلة، وإليك توضيحه ضمن مثالين. المثال الأول راح يضرب لنا آية الصوم. آية الصوم مباشرة جاء معها مخصصها، بينما آية النجوى اللي هي المثال الثاني اللي راح يضرب لنا إياه لا، نزلت آية النجوى وبقي العمل بها 3 أيام ولم يعمل بها إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم نزل مخصصها. قال وإليك توضيحه ضمن مثالين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شو نشوف هاي الآية؟ هاي آية مطلقة. من موضوعها؟ موضوعها الذين آمنوا لخاطبتهم. شنو حكمها؟ حكمها وجوب الصيام. يا أيها الذين آمنوا اللي أنتم موضوع كتب عليكم الصيام اللي هو الحكم. زين، هذا الحكم مطلق يشمل كل الأفراد؟ قال لا، سيأتيكم التخصيص أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا هذا خصصناه، أو على سفر هذا خصصناه. يعني شنو خصصناه؟ قلنا خرجناه، هو صحيح باقي من الموضوع، باقي من الذين آمنوا، بس هو لا يشمل بهذا الحكم اللي هو وجوب الصيام. فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالآية الأولى اللي قالت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تفرض على المؤمنين اللي هو الموضوع عامة صيام الشهر، صيام الشهر اللي هو الحكم، سواء أكان سليما أم سقيما، حاضرا أم مسافرا، مطيقا أم غير مطيق، هذه إطلاق الحكم وعموم الحكم. غير أنه سبحانه في الآية الثانية اللي إجت وراها مباشرة يخرج أصنافا ثلاثة من تحت الحكم، أعني المريض والمسافر والمطيق، ويفرض عليهم أحكاما خاصة، يقولهم لا أنتم عدة من أيام أخر أو أنتم تنطون فدية. فهنا التخصيص إجوي الحكم مباشرة قبل العمل به، بينما النسخ لا، يجي الحكم ويثبت للموضوع ويصير عمل به فترة معينة، ثم بعد ذلك يأتي حكم جديد ليرفع هذا الحكم الثابت اللي عملوا به فترة معينة ويحل محله. قال وأما النسخ فقد عرفت أنه تخصيص في الأزمان، يعني مو عملوا زمن معين بالحكم، يأتي الآن الحكم الناسخ يخصص ذلك الزمان، يقول لا بعد أنت توقف زمانك سيبدأ زماني. وأما النسخ فقد عرفت أنه تخصيص في الأزمان ومانع من استمرار الحكم. مثاله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. حيث فرض الله سبحانه على المؤمنين اللي هو موضوع الآية، إذا حاولوا أن يناجوا الرسول شنو فرض عليهم؟ فرض عليهم حكم، وهو أن يقدموا قبل المناجاة صدقة. فلما نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا، من نزل هذا الحكم؟ ظن كثير، يعني بخل، من يقول هذا ظنين بهذا الأمر يعني بخيل بهذا الأمر، ظن كثير من الناس من تقديم الصدقة فكفوا عن المسألة، لأن بعد صار الحكم إذا تريد تسولف ويا النبي وتسأل النبي وتناجي النبي بحاجة خاصة يجب أن تتصدق على الفقراء ثم تأتي إلى النبي. هم بخلوا فلذلك منعوا أنفسهم بركات المجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله. ظن كثير من الناس عن تقديم الصدقة فكفوا عن المسألة فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم نسخت الآية بعد 3 أيام من نزولها وعمل أمير المؤمنين بها وترك الصحابة لها، نسخت هذه الآية، اجهس حكم جديد سوى. قال هذا الزمن اللي المفروض كان مستمر لهذا الحكم اللي هو وجوب الصدقة قبل المناجات، هذا الزمن سيقطع. سيقطع بمن؟ سيقطع بمجيء الحكم الجديد الذي يرفع القديم اللي هو وجوب الصدقة، ويأتي بالحكم الجديد اللي هو عدم وجوب الصدقة. نسخت الآية بما بعدها اللي هي أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآية، أي لما بخلتم وخفتم الفاقة، الفاقة على الفقر، بالصدقة بين يدي نجواكم تاب الله على تقصيركم فيه. هذا هو مفهوم النسخ وهذا هو مفهوم التخصيص. زين، بهذا البيان ايش راح نعرف؟ نعرف انه النسخ يشترط به شرطين، اللي هن اولا يعني مجيء الحكم والعمل به فترة معينة، ثم مجيء الحكم المخصص او الحكم الناسخ مجيئه بعد فترة يعني بعد تحقق العمل. بينما بالتخصيص لا، مجيء التخصيص أو رفع بعض الأفراد عن الموضوع مباشرة مع مجيء الحكم. وبذلك يعلم أنه يشترط في النسخ أولا ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، يعني بعد ما يعملون به فترة يلا يجي الناسخ. اثنين، ومرور فترة من تشريع الحكم، يعني يصير عمل بهذا الحكم. هذه شرطي النسخ. أما التخصيص فهو إخراج فرد لا إيقاف العمل بالحكم، فهو إخراج فرد أو إخراج عنوان، مثل ما قلنا إحنا مثلا وقلنا باشر امتحان على الطلبة فأقول إلا فلان وفلان، هناش أخرجت أفراد عفوا، أو أخرج عنوان ش أقول إلا الطالب مثلا اللي جاء متأخرا، هنا هذا أخرجت عنوان منو أفراده ما ناظر لهم أنا، وإنما أخرجت العنوان. فهنا يقول وأما التخصيص فهو إخراج فرد بعينه فلان وفلان، أو إخراج عنوان ينطبق على كثيرين أو على بعض، إخراجه عن من؟ عن كونه مشمولا ومحكوما بحكم العام. فيشترط إذن شنو بالنسخ؟ شرط واحد هو وروده، يعني ورود العفو مو في النسخ وإنما في المخصص، يشترط في المخصص وروده قبل حضور وقت العمل بالحكم العام. ليش لازم يحضر قبل العمل؟ يقول لي ألا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا إذا جيتكم ثاني يوم وقلت لكم فلان وفلان أو هذا العنوان المعين ما يمتحنون، هنا مجيئي بهذا البيان انتفت حاجته؟ لو ما انتفت، انتفت. ليش؟ لأن دولة بعد قرأوا يعني وتعبوا، فمن أطلعهم عن الشمول بحكم الامتحان راح ما يصير ذا فائدة. أما إذا مباشرة من قلت باشر امتحان إلا فلان وفلان أو إلا العنوان الفلاني ما يمتحنون، فهنا إجا في وقت الحاجة. فهنا يقول يشترط في المخصص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو تخصيص في الأفراد مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان. إذا عرفت ذلك، يعني الفرق بين النسخ وبين التخصيص، فلنبحث في أمور. الأمر الأول اللي هو إمكان النسخ مثل ما قلنا، والأمر الثاني اللي هو جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، والأمر الثالث الفرق بين النسخ والبداء، والأمر الرابع اللي هو أقسام النسخ. ذني ما راح ناخذهن لكي يعني نحاول أن نغطيهن بالدرس القادم بشكل أوضح، ولكي يكون الدرس أقل وقت حتى يمكن رفعه من خلال يعني الإنترنت، لأن قاعد نعاني مشكلة في هذه المسألة. فإن شاء الله الأمور الأربعة اللي هي يعني نحتاج أن نعرفها قبل يعني أو بعد أن تعرفنا على الفرق بين النسخ وبين التخصيص إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.